أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه في هذه المسألة صورا. السورة الأولى: إذا نزل عليه نازل قهرا عليه من دون رضاه، وأشكل في وجوب الفترة عليه إذا بقي عنده فترة زمنية، أشكل في وجوب الفترة عليه، ومعنى الإشكال وجوب الاحتياط إن على المنفق وعلى أهل وعلى الأهل يجب احتياطا أن يدفع فترته. السورة الثانية: لو عال شخصا بالجبر أو الإكراه من غيره، فإذا أشكل في وجوب الفترة عليه. السورة الثالثة: ما إذا أرسل ظالم عاملا ليأخذ المال منه وبقي عنده فترة زمنية وهو غاصب ولكن لا يقدر على إخراجه. ذكر قدس الله نفسه أنه لا تجب فترته عليه في هذه السورة. أما السورة الأولى فهو ما إذا نزل عليه نازل قهرا من دون رضاه وبقي عنده مدة، تارة يبقى عنده مدة وهو متكفل لتمام مخارجه، وإن لم يكن راضيا بأصل النزول غير راض، ولكن بعد النزول هو يدفع له أطعم والأشرب وسائر أمور لكن برضاه. فإذا كان الأمر كذلك فلا شبهة في صدق عنوان العيلولة عليه، فتجب فترته عليه لأنه من أحد أفراد عائلته. فإذا فرزنا أن أخوه نزل عليه وهو غير راض، أخوه نزل عليه قهرا في أواخر شهر رمضان وهو غير راض، ولكن بعد النزول هو يدفع يتكفل جميع مخارجه برضاه، فعندئذ لا شبهة في أنه من أحد أفراد عائلته وصدق عنوان العيال عليه، فتجب فترته عليه. وأخرى: لا يكون راضيا قلبا بتكفل مخارجه وهو قادر على إخراجه، ولكنه لم يخرج لسبب من الأسباب، إما من جهة أنه من أحد أقربائه أو من أحد أصدقائه أو أجنبي، لكن بسبب من الأسباب لم يخرجه من داره وينفق عليه ويتكفل تمام مخارجه وإن كان غير راض قلبا. ففي هذا الفرض أيضا تجب فطرته عليه، إذ يصدق عليه عنوان العيلولة أنه من أحد أفراد عياله، إذ لا يعتبر في صدق العيلولة أن يكون تكفله لجميع مخارجه برضاه قلبا. فإذا تكفل جميع مخارجه وهو في كفالته وإن لم يرض بذلك قلبا فهو فيصدق عليه أنه عيال له وأنه معال، فتجب زكاة فطرته عليه. وثالثة أنه غير راض بذلك ولا يقدر على إخراجه أيضا، لا يقدر بسبب من الأسباب على إخراجه من بيته وهو غير راض، وهو لا يكون متكفلا لجميع مخارجه، إنما أنفق عليه الطعام والشراب فقط. أما هو لا يكون متكفلا لسائر مخارجه، فإذا مرض لا يعتني به ولا يرسل إلى الطبيب ولا يعطي بل أجرة التوابة أو ثمن الدواء وما شاكل ذلك، فهو لا يتكفل تمام مصارفه، فعندئذ لا يصدق أنه عياله. عنوان العيلولة لا يصدق عليه، لا يصدق عليه، ولا تجب عليه فطرته. هذه السورة لعل مراد المعتن قدس الله نفس هذه السورة. أما في السورة الأولى والسورة الثانية لا شبهة في صدق عنوان العيلولة، أما في هذه السورة فلا يصدق عليه عنوان العيلولة، ولعل إشكال المعتن ناظر إلى هذه السورة. وأما السورة الثانية وهو ما إذا عال شخصا بالإكراه والجبر من غيره وبعد العيلولة، مراد من العيلولة إن صار زيفا على شخص من قبل غيره، جاء شخص وجعله زيفا لشخص آخر وهو غير راض بذلك، فإذا يتصور فيه هذه الصور، صور الثلاثة. وأما السورة الثالثة فهو لا شبهة فيه كما ذكره المعتن قدس الله نفسه، من أنه لا يصدق عليه عنوان العيلولة لأنه ظالم وغاصب ويأخذ المال غصبا وظلما، فلا شبهة في عدم صدق عنوان العيلولة عليه وهو ليس من تابعيه. عنوان العيلولة منوط بأن تكون تكفله بيده وهو من تابعيه، وهو ليس من تابعيه لأنه ظالم وغاصب. أما في السورة الأولى والثانية ففي هاتين السورتين يتصور ثلاث أمور: الأمر الأول لا شبهة فيه عن صدق الأيلولة عليه، وكذلك الأمر الثاني، وفي الأمر الثالث الظاهر أن الماتن استشكل عليه، الظاهر أنه لا مجال للإشكال، ولكن قد يستدل على أن روايات الأيلولة أي روايات التي تدل على أن زكاة العيال على المعيلة زكاة المال على المعيلة، هذه الروايات منصرفة عن هذه السورة، عن سورة الأولى وعن سورة الثانية، منصرفة عنهما كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه. الظاهر أن مراد السيد الأستاذ من الانصراف ليس سورة الفرز الأول من السورة الأولى، فإن في فرز الأول هو يتكفل مخارجه برضاه، إذا تكفل مخارجه برضاه فلا شبهة في أنه في كفالته ومن تابعيه، ويصدق عليه عنوان العيلولة فتجب فطرته عليه، ولا وجه لانصراف الأدلة عن هذه السورة، إنما الكلام في السورة الثانية والسورة الثالثة، ولا وجه للانصراف في فرز الثاني من السورة الأولى، فإن الروايات التي تدل على أن زكاة العيال على المعيلة وزكاة المعال على المعيلة، هذه الروايات مطلقة سواء أكان الإنفاق وتكفله لمصارفه برضاه قلبا أم لم يكن برضاه قلبا، هذه الروايات تشمل كلا الفرزين معا، ولا وجه لتخصيص هذه الروايات بالفرز الذي يكون راضيا قلبا، ولا وجه لهذا التخصيص. وأما في الفرز الثالث ذكرنا أنه ليس من لا يصدق عليه عنوان العيلولة، فلا شبهة في أنه غير مشمول لروايات العيلولة، فلا تجب فطرته على صاحب البيت، لا تجب فطرته عليه. فقد يستدل على عدم وجوب الفطرة بحديث الرافع: وزعن أمتي التسعة منها الإكراه، فإذا كان الضيف بالإكراه فلا محالة، آثار الإكراه مرفوع، ومن جملة آثاره وجوب فطرته على صاحب البيت، فهو مرفوع بمقتضى هذا الحديث، ولكن الظاهر أن الاستدلال بهذا الحديث مما لا وجه له أصلا، فإن وجوب الفطرة لا يترتب على الفعل المكره، على الفعل بعنوانه الأولي حتى يكون مرفوعا بالإكراه، بل وجوب الفطرة مترتب على عنوان العيال وعنوان المعالي لا على فعل المكلف. وحديث الرافع ناظر إلى رفع الحكم الشرعي الثابت للفعل بعنوانه الأولي إذا صدر هذا الفعل عن شخص إكراها فحكمه مرفوع، والمفروض أن وجوب الفطرة ليس من آثار الفعل المكره، ليس من آثار الفعل حتى يكون مرفوعا بالإكراه، مرفوعا بالإكراه، بل وجوب الفطرة من آثار عنوان العيلولية، عنوان المعالى، عنوان من يعول، عنوان العيال، عنوان العيال عنوان انتزاعي ليس فعل المكلف. الفعل المكلف نعم هو مسبب عن فعل المكلف، فإذا لا وجه للاستدلال بهذا الحديث، وهنا وجه آخر نتكلم فيه.